وتساوت في الاثم عرفان استحق الجيران كل واحدتين. الموصي كانت له اكثر من دارين وقد اوصى لجيرانه بثلثه يقول جيران الدار الاولى كلهم يدخلون وجيران الدار الثانية ايضا كلهم يدخلون ولو غلب احدها اختص لو غلب احدها يعني احد الدارين كان يدخل فيها الموصي 10 أشهر والدار الثانية كان يدخل فيها الموصي شهران وأوصى بثلث ماله إلى الجيران. يقول ولو غلب أحدها اختص حينئذ الدار التي يدخل فيها 10 أشهر جيرانها هم الذين يأخذون الثلث. ولو تعددت دور الجار واختلفت في الحكم هنا نفترض أن الجار الموصى له هو الذي عنده أكثر من داره الجار عنده أكثر من داره واختلفت في الحكم اختلفت في الحكم معناه أنه كل دار من هذه لا ينطبق عليها عنوان الجار الذي تقدم 40 ذراع ما ينطبق عليه 40 دار ما ينطبق عليه ما ينطبق عليه عرفان أيضا مختلف فيه عرفان واختلفت في الحكم هنا اختلفت في الحكم يعني كل واحد من هذه الدور هي لا ينطبق عليها عنوان الجار يقول اعتبر اطلاق اسم الجار عليه حكم يعني لا في 40 ذراع تكون داخل هذه الدور الموصى له الجار الجار عنده اكثر من دار لكن داره التي هي هنا لا ينطبق عليها عنوان 40 ذراع أنها داخلة في الموصى في الموصى ولا ينطبق عليها أيضا 40 دار أي داره الثاني أيضا كذلك داره الثالث أيضا أي الحاجة الموجودة هنا أحد القائل غلط أنه أحد الدور هي التي تكون جارا والدار الثاني لا تكون جارا لا هذا كل دار له 2 3 كلها لا تنطبق تكون داخلة في 40 ذراع ولا تكون داخلة في 40 ذراع. قلنا أنه معنى الجار أصول معنى المعنى الأول أنه من كل جانب 40 ذراع. إذا كان في هذه المحوطة فهو جار. أو الثاني أنه من كل جانب 40 دار. هذا الجار لا هو داخل في ضمن 40 عنده دور لكن ليس في ضمن 40. وعنده دور أيضا ليس في ضمن ماذا 40 دار. فهذا يستحق من الوصية أو لا يجوز إذا انطبق عليه عنوان الجار العرفي نحن إذا وإلا إذا كانت إحدى دورة داخلة في 40 ذراع أو إحدى دورة داخلة في 40 بيت وبنينا على أحد المتركين إذا نعطيه من الوصية رغم أنه لا للدار الأولى داخلة في 40 ذراع ولا الدار الثانية داخلة في 40 وأيضا ليس هما داخلة في 40 دار لكنه يقال له جار يقول إذا قيل له جار عرفان نحطي أما يقال له جار مجازا لا نحطي
إذا كان من دار العرف
أو من تحت الجار من دار ولذلك الشهيد هذا من الأقوال كلهم شنو كلهم ردهم ردهم فيقول هذا الدار عنده دور متعددة هذا لكن لا العنوان الأول ينطلق ولا الثاني ينطلق وإحنا ما قلنا فيهم وكل دورة كل دورة يقول أرجع إلى الأرض كما هي قال ولو غلبني ولو تعددت دور الجار واختلفت في الحكم اختلفت الحكم هكذا يفسرها بعض المحكمين أنه كل واحدة من هذه الدور لا تكون داخلة تحت المعايير التي ذكرتها الرواية أو التي ذكرها الشهيد الأول فاعتبر اطلاق اسم الجار عليه حرفان كالمستحيل يعني كالذي له دار واحده الذي دار الى واحده ايضا هكذا قال السيد الثاني انه ننظر الى اطلاق اسم الجار عليه حرفان فاذا اطلق اسم الجار عنه نوبخه نحصيه من الوصيه شيئا طب قال ويحتمل اعتبار الاغلب سكنا فيها اجى هنا قال يحتمل رجع إلى أصل مطلب. هذا الذي عنده ماذا؟ داران. داران وأطلق على وأطلق عليه اثنين هرماتن أطلق عليه أنه جار. قال ويحتمل اعتبار الأغلب سكنا فيها أنه هاي الدارين لإثنين هم خارجات عن الحكم. اثنين هم خارجات عن الحكم أيهما يسكنها أكثر؟ فهذه هي التي نعتبرها. إذا كان هاي اللي يسكنها أكثر إذا كان يطلق عليها أنه جار حين نعطيه من الوضعية. ويحتمل اعتبار الأغلب سكنا فيها. هاي خلصنا منها. وعلى اعتبار الأذرع لو قلنا برواية الأذرع اللي قلنا أنه حكو قول. وعلى اعتبار الأذرع في كل جانب 40 ذراع تفي استحقاق ما كان على رأس الغاية وجهها أجودهما الدخول. إذا واحد جيت على الذراع 40 هذا يدخل في الوصية يستحق أو لا؟ يقول نعم يدخل. هذا هو القول الأجود. وأكو قول أنه لا يدخل، لكن القول الذي أنه لا يدخل من وقع بيته على الذراع 40 هذا غير صحيح. لماذا؟ لأن هذا كما يقول جيراني لهم الثلث، قلنا الجيران إلى 40 ذراع، إذن هذا جاره. إذا كان جار بالمحطين هذا من الوقت. وعلى اعتبار السور استأجأ على القول الثاني أنه من كل جانب 40 دار هذا الجيران. قال وعلى اعتبار السور قيل يقسم على عددها. قسم هاي السور منها 40 منها 40 منها 40 منها 40، هاي المحوطة كلها كم دار؟ قدرت نقسم على عدد السور كم دار؟ 100 دار؟ نقسم السور على عدد دار. قال وعلى اعتبار السور قيل يقسم السور أو يقسم ما أوصالية على عدد السور لا على عدد سكانها. ما علينا بسكان سكانها سيكون ألف. احنا ألف دار 100 دار كل دار نعطيه قسم لا على عدد سكانها، ثم تقسم حصة كل دار على عدد سكانها. كل دار حصل دينار، هذا الدينار نقسم على عدد سكان. بعض الدور فيه 2 كل منه دينار، بعض الدور فيه 4 كل منه ربع دينار. أرقص. ويحتمل القسمة على عدد السكان مطلقا. يقول أكو احتمال أنه نكتب ذن الدور التي كلها يطلق عليها أنها جار وداخلة في ظل 40 من كل جانب كم عدد دور كله، فنقسم القسمة على عدد الناس لا على عدد الناس. ولا احتمالات. قال ويحتمل القسمة على عدد السكان مطلقا، يعني أن هذه الإنسان إلى دار واحدة أو إلى اثنين، هذه الدار فيها شخص واحد أو فيها ثلاثة على عدد السكان. الاحتمال الأول أنه يقسم على عدد دور، يقول لأنه هذا الدار جار وهذا جار وهذا جار، إذا كل دار جار إذا واحد. الاحتمال الثاني يقول لا عرفاً هكذا يقال، يقال للدار التي فيها سبعة أشخاص هذا جاره والثاني جاره والثالث جاره والرابع جاره إلى عدد السكان. قال وعلى المختار، المختار أنه يطلق الجار على الجار العرفي لا التحديد بأربعين بأربعين دار من كل جانب ولا بأربعين دار. وعلى المختار تلقسم على الرؤوس مطلقا، يقول ما يطلق عليه أنه جار أبا. من الذي يطلق عليه أنه جار أبا؟ الرجل يطلق على المرأة ابنه كلهم جيران. طب هاي انتهينا منه. السائدة الموصي قال ثلثي اعطوا للموالي، للموالي هنا يقول يعني يا موالي موالي الموصي. هنا الشهيد الاول يقول الموالي نحملها على عديدة ولا موالي، وعلى ملاكه اللي كانوا مالكي واعتقوا، هذا اللي كان مالكني واعتقني يسميه مولى، ها مولى نحن، وهذا اللي انا مالكي هم مولى. فلما يقول ثلثي انطول الموالي ننظر الى هذا الميت كان هو عبدا الما بكم شخص، بواحد باثنين كان ملكا، دولات نصيهم وعبيدهم نصيهم كلهم موالي المعت، موالي المعتق اللي اعتقد هذا مولى وعبيدهم موالي ذولا، فنعطي الثلث لهؤلاء كلهم. هذا قول صحيح. ليش؟ اي دليل؟
يقول نعم كما إذا قال الإنسان ثلثي أعطوه لأخوتي أخوتي نعطي للأخوة من الأبوين أتبقى وأخوة من الأم أخوة من الأب كلهم نصيب وهاي هم قال للموالي أخوة ثلثي موالي السادات ما تلدي أعتقاها هم موالي عبيدها هم موالي هكذا دفع
هذا المولوية بينه وبين السادة
مع هذا يقال له مولى مولى نعمة يقال له نعم مولى يعني هنا افرض انه لم يكن الان مولى حقيقي لكنه يطلق عليه انه مولى هو قال اعطوه الموالي طيب هذا قول يقول الا اذا كانت هناك قرينة بانه يريد لو الموالي اللي يعتقوه او الموالي الذي هو يملكه اذا اكو قرينة نتبع القرينة اذا ما اكو قرينة نتبع ماذا الاثنين نعطي الاثنين طيب اكو قول اخر يقول طيب أكو قول آخر يقول لا هذه باطلة هاي الوصية هاي وصية الثلثي للموالي باطلة ليش لأن الموالي لفظ مشترك إلى معنى في معنى من المعاني يطلق على السيد الذي أعتق عبده في معنى ثاني يطلق على العاتق إهنا اللغويين لما إجوا وجمعوا أقوال العرب وكلام العرب صارت لفظة واحدة لها معنيين هذه اللفظة الواحدة الذي إلها معنيين لا يصح استعمالها في أحد معنيين إلا مع قرينة هناك القرينة ماكو قرينة ماكو أنه ماذا يريد إذن هذه تكون لفظ مجمل وباطل ويختلف أيضا عن الأخوة شلون يختلف عن الأخوة يقول لفظ الأخوة مو لفظ مشترك مو لفظ مشترك لفظ متواطئ له معنى يؤخذ بعمومه اما لفظ الموالي مشترك يعني الى معنيين فما يصير نقول انه اذا قال للاخوه نعطي للاخوين من للاخوه من الاب او من الام او من الابوين كذلك اذا قال للموالي نعطي للجميع يقول لا ما يمكن لانه كلمه الاخوه ليست لفظه مشتركه ليس لها معاني متعدده لها معنى واحد واسع فاذا قال اعطوا الاخوه نعطي لهذا المعنى الواحد اما هناك لفظة الموالي لفظة مشتركة واللفظة المشتركة لا يجوز ان نستعملها في احد المعاني الا مع القرينة اذا ماكو قرينة تكون الوصية باطلة قال ولو قال للموالي اي موالي الموصي اعطيهم الثلث واللام عوض عن المضاف اي هنا للموالي يعني لموالي الموصي المضاف اليه حدثه وجاب اللام من الدالة تحمل على العتيق بمعنى المفعول والمعتق العتيق يعني دول عبيدي الذي انا اعتقدتهم مثلا على العتيق بمعنى المفعول والمعتق الذي اعتقني بالبناء للفاعل على تقدير وجودهما اذا اكو عندهم جماعه اعتقهم هو اعتقهم دول موالي لتناول الاسم لهما يقول لفظ الموالي يشمل الاثنين كالاخوه هذا التشكيل ولان المضاف يفيد العموم هذا ما تنفرد دليل ثاني يقول المضاف يفيد العموم قال ثلثي للموالي هذا الموالي هذا هنا يفيد العموم يعني الموالي الذي اعتقه والذي هو اعتقه قال ولأن المضاف يفيد العموم فيما يصلح له إلا مع القرينة أنه إذا القرينة يريد أحد الطرفين إلا مع القرينة الدالة على إرادة أحدهما لو المعتقين لو المعتقين خاصة فيختص به بغير إشكال كما أنه لو دلت على إرادتهما معا تناولتهما بغير إشكال يقول كما إذا دلت القرينة على أنه يريد أعطوا على إرادة أحد الطرفين المعتقين أو المعتقين فهو أو أعطوا قرينة على إرادة الاثنين يقول أيضا نعطيه للجميع وكذا لو لم يكن له موالي إلا من إحدى الجهتين يقول إذا ما عنده موالي إلا من إحدى الجهتين هنا إذا ما عنده موالي من إحدى الجهتين أيضا يقول نعطيه إلى إحدى الجهتين ما عنده إلا هذا أعتقه عبيد هو ما عنده أعتقه أو ما عنده إلا عبيد أعتقهم هو ما كان مملوك هنا أيضا يقول ماذا نتبع نعطيه إلى أحد الطرفين طيب هنا أكبر الشيء وكذا لو لم يكن له موالي هذا شنو فرقه عن الأول الأول يقول يقول أنه إذا دلت القرينة على إرادة أحدهما فنتبع القرينة. شنو فرق عن هذا الثالث إذا ما عنده موالي؟ إذا ما عنده موالي إلا من حصل فيه. هناك المعنيين موجودين، يعني هم الموالي الذي أعتقوه هم الموالي الذي هو أعتقه موجودين، لكن القرينة عينت أحدهم. أما هنا ما موجود إلا واحد، ما موجود إلا واحد، وأنا موجودين اثنين هم القرينة عينت واحد، هنا ما موجودين إلا واحد، والحقوق أيضا يكون واحد. هذا قول أنه نعطيه علما نعطيه إلى الجميع إلا مع القرينة، وقيل تبطل. هذا القول الثاني تبطل، هاي الوصية باطلة مع عدم قرينة تدل على إرادتهما معا أو أحدهما. ليش؟ لأنه لفظ مشترك وحمله على معنيه مجاز. بالأصول التقنيه أن اللفظ المشترك من دون قرينة يكون باطل لا يجوز، هنا يقول مجاز، وحمله على معنيه مجاز. بعض الفقهاء يقول لا أنه باطل، يعني غلط، مو أنه مجاز، مو هذا استعمال مجازي، هذا استعمال غلط، لأن المشترك لا بد أن يستعمل بأحد معانيه مع القرينة. إذا استعمل من دون قرينة معينة لأحد الطرفين، معينة لأحد الطرفين، فإذا ما جاب القرينة هذا استعمال غلط أو مجاز؟ إيه، فإرادة أحد الطرفين يقول هذا استعمال مجازي أو استعمال غلط من دون قرينة، لأنهم مع القرينة ما يخالف من دون قرينة. اللفظ المشترك إذا نتلفظ به وماكو قرينة على واحد نريد باثنين ما يمكن، لأنه استعمال واحد لابد أن يكون في معنى واحد، عليكم السلام، في معنيين ما يمكن، لأنه معنيين أحدهما المعنيين المفروض المعنيين متراينين، لفظة واحدة. إذا أثقلين على إرادة الاثنين نعم نتبع القرينة، إذا أثقلين على اتباع واحد منهما نتبع، إذا ما أثقلين يكون الاستعمال غلط على بعض رأي الفقهاء. استهنا يقول مجاز، قال وحمله على معنيه مجاز لأنه موضوع لكل منهما على سبيل البدل والجمع، يعني الاثنين يريد المعنيين تكرير الواحد، الجمع تكرير الواحد، فإذا هذا يا يريد يا معنى يريد حتى أنه جمع. قال والجمع تكرير الواحد فلا يتناول غير صنف واحد، فلا يتناول غير صنف واحد. ما حتى إذا أنه قال للموالي ما يجمع، هو المولى شريد منه الجمع تكرار الواحد، إذا نكون نشوف المولى شريد منه حتى نقول أنه يريد جمع من هذا المعنى، موالي جمع، لكن المولى شريد منه كن نفهمه حتى يكون الجمع من هذا المعنى. ما يصير نقول موالي يعني مولى منا ومولى منا، مولى يعني سيد ومولى يعني عبد، الجمع تكرير واحد، فكن نفهم أنه شريد من كلمة المولى. فإذا افتهمنا يريد أليف نقول يريد جمع من أليف، إذا افتهمنا أنه يريد باء نقول جمع من باء، أما أنه نقول لا على موالي واحد منها معنى السيد واحد منها معنى العبد، يقول هذا غلط، موالي جمع الواحد مو الجمعين اثنين متباينين معنى واحد نجمع، وأنه معنيين متباينين أو ثلاثة متباينان. قال والجمع تكرير الواحد فلا يتناول غير صنف واحد، والمعنى المجازي لا يصال إليه عند الإطلاق، لا هنا يصرح أنه هذا معنى المجازي، حقيقة أنه هذا الاستعمال يكون غلط، هو يقول معنى المجازي لا يصال إليه عند الإطلاق، وبذلك يحصل الفرق بين كلمة الموالي وبين كلمة الأخوة، وبذلك يحصل الفرق بينه وبين الأخوة، لأنه لفظ، لأنه يعني الأخوة لفظ متواطئ لا مشترك. إذا لفظ متواطئ يعني له معنى واحد، هذا المعنى الواحد عام نأخذ به، لا مشترك لأنه موضوع لمعنى يقع على المتقرب بالأبي وبالأم وبهما، وهذا أقوى. أنه إذا قال للموالي تكون الوصية باطلة إلا مع القرينة على إرادة واحد منهما أو اثنين. جمع ما يخالف الشيء الثاني،
يعني
الشيء الثاني يقول صحيح جمع، لكن جمع علما لأي معنى؟
أحد المعنيين.
فكون عين أن المولى ياهو إذا كان السيد نقول يريد سادات الذي أعتقه ثلاثة أو أربعة،
ولهذا قال معنى مجاز
لأنه لا أحد، بينما هو يقول لا بري، لأنه لو نزق وحمله على معنيه مجاز لأنه موضوع لكل معنى على سبيل البدل.
يحتاج إلى قرينة، فإذا مجاز يحتاج إلى قرينة.
أي بينما هو بينما القول الأول ماذا يقول؟ القول الأول يقول أنه استعمل لفظ الموالي يعني يريد من المولى، من المولى الذي هي مفردة يريد منها معنية، فالجمع هم يكون المن، الجمع يكون للمعنية. القول الأول يريد من كلمة مولى معنية، والجمع أيضا يريد المعنى. يعني إذا كانوا السادات اللي يعتقوه خمسة والعبيد اللي هو اعتقوا خمسة إلى الكل ويشرك.
بعدين ماذا قالوا الجمع تكبير واحد يعني تناول إلى جهة واحدة مجهد.
بينما هو القول الأول شنو القول الأول؟ وبدل القول الثاني، القول الثاني ضد القول الأول. القول الأول يقول الوصية تكون ناتجة للسادة الذي يعتقوه وللعبيد اللي هو اعتقوه. يعني ما يريد أنه جمع لمعنى واحد، يريد جمع ما المعنيين. هذا القول الثاني يقول لا تفضل.
إذا عند عبد واحد ومعتقين اثنين فصار الجمع قرينة على على ثلاثة.
يعني إذا كان عنده معتق واحد وعبيد اثنين. إيه
ومعتقين اثنين.
هاي قرينة. إذا مع القرينة هو ما عندنا كلام. مع القرينة ما عندنا كلام. أنه يريد بلفظة الموالي السادة والعبيد لكنه من دون قرينة. هنا هذا الاستعمال هاي الوصية صحيحة أو هاي الوصية باطلة. إذا أصل قرينة نتبع القرينة على كل
حال. بالبلاغة يقولون إذا واحد يريد معنى معين خاص يأتي بلفظ خاص، أما إذا يريد عدة معاني يأتي بلفظ مشترك قد يكون قصد هو هذه المعاني المتعددة لأنه جاء بلفظ مشترك، قد يكون غرض المتكلم
غرض خلي يكون ثلاثة غرض يعني لكن نجيب قرينة ونجيب قرينة على إرادة المعنيين أو الثلاثة. غرابة إذا ما بين للسامع يقول اللفظ صار مجمل، إذا صار مجمل ما يدل على المعنى الحقيقي ولا المجازي.
ويصير نسبة دلالته على هذا المعنى وعلى هذا المعنى على حد
انتظار. هذا تكون يبرزه، تكون يبرزه للغير. يعني أنت عندك قصد وتتكلم في الكلام خلاف القصد هذا الكلام باطل. هذا القصد تكون تبينه بقرينة. قرينة إذا ما أكو يقولون الاستعمال يكون باطل.
أي بس باللغة يقولون قد يكون غرابة متعلق بتلك المعاني المتعددة فيأتي باللفظ المشترك.
مع القرينة مقبول. لا مع القرينة نقول من دون قرينة نقول هذا الكلام ليس ظاهرا في شيء مجمل. لا اطلاق انما يكفي، اطلاق انما يكفي في المعنى الواحد نعقل باطلاقه، اما اذا كانت معاني متعددة لا هذا ما يسمونه اطلاق، لان يعني اطلاق له معنى السعة والشمول لشيء من الاشياء، اما السعة والشمول لكل اشياء هذا مو اطلاق. الاطلاق سعة وشمول هذا اللفظ، هذا المعنى. شوف الاطلاق ايضا يكون للمعنى، هذا اللفظ معناه شنو من عرفه هو هم ما فرق، فالاطلاق لا يكون. قال والوصية للفقراء، اذا اجى قال ثلثي للفقراء، قال والوصية للفقراء تنصرف الى فقراء ملة الموصي، هذا فرق حكم. اذا واحد مسلم قال ثلثي للفقراء، نطي لفقراء المسلمين، ما نطي بعد فقراء المسيحيين وفقراء اليهود، ما نطي. لا مطلق الفقراء، وان كان لفظ الفقراء جمعا معرفا مفيدا للعموم انه فقراء وهم بألف ولام اعطوا ثلثي الى الفقراء، الفقراء يقول جمع معرف ألف ولام، مع هذا ما نعطيه لكل الفقراء وانما نعطيه لفقراء ملته. والمخصص شاهد الحال، ليش يا ابي ليش اذا قال للفقراء نعطيه لفقراء ملته؟ يقول مخصص شاهد الحال هو يكون مخصص. ليش؟ لان هذا المسلم لا يرأف على فقراء ملة غيره، يرأف على فقرائه هو. لا قد نقول لا اكو فرد مسلم ويعطوه يعطف على حتى على فقراء غير ملته. دليله هيك انتبه. والمخصص لكلام الشهيد او شيء ثاني يقول والمخصص شاهد الحال الدال على عدم ارادة فقراء غير ملته ونحلته. يقول لا هذا شاهد الحال دائما ما يجي، يعني قد يكون قد واحد عنده رحمة بحيث يوصي الى فقراء مطلق الفقراء، لكن اصل الحكم هذا الدليل رواية، هو ما يجي بالرواية، يجيب هذا انه والمخصص هذا الحال. الرواية هذه قال عن ابي طالب عبد الله بن بلي عن ابي طالب عبد الله بن الصلت قال كتب الخليل ابن هاشم الى ذي الرياستين وهو والي نيسابور. الخليل ابن هاشم يكتب الى ذي الرياستين والي نيسابور ان رجلا من المجوس مات واوصى للفقراء بشيء من ماله. رجل مجوسي مات اوصى للفقراء بشيء من ماله، فأخذه قاضي نيشابور، أخذ المال فجعله في فقراء المسلمين. شوف ذاك المجوسي أوصى للفقراء، للفقراء ما قال يا فقراء، والي نيشابور أخذ فجعله في فقراء المسلمين أعطى المسلمين. فكتب الخليل إلى ذي الرياستين، خليل كتب إلى ذي الرياستين، الرياستين
سأل المأمون، فسأل المأمون فقال ليس عندي في هذا شيء، ما عندي في هذا شيء. فسأل أبا الحسن، المأمون سأل أبا الحسن الرضا عليه السلام فقال إن المجوسي لم يوصي لفقراء المسلمين، ولكن ينبغي أن يؤخذ مقدار ذلك المال من مال الصدقة فيرد على فقراء المجوس، يرد على فقراء المجوس. هو قال للفقراء، الإمام قال لا يكون بفقراء المجوس. طب المجوسي الحكم في المسلم أيضا فلا. فسأل أبا الحسن عليه السلام فقال إن المجوسي لم يوصي لفقراء المسلمين، صدر الحكم. يعني الإمام يقول أن المجوسي لم يوصي إلى فقراء المسلمين، أخذوا من بيت المال.
الرواية موضوعها الحكم يجي على الموضوع، الموضوع المجوسي
ما يخالف. إذا كان العموم، إذا كان العموم الذي تلفظ به المجوسي لم نأخذ بعمومه وحصرناه في من؟ في أهل ملته.
موضوعها المجوسي
ما يخالف. هذا العموم إذا لم نأخذ بعمومه في المسلم الذي يوصي أيضا، هذا العموم لم نأخذ بعمومه ونعطيه إلى فقراء، يعني تنقيح المنار. لا فرق ماكو بين هؤلاء الفقراء، إذا بل أولوية موجودة. إذا كان المال الذي مال المجوسي ننفذ وصيته ونعطيه إلى فقراء المجوس، فإذا كان مال المسلم أيضا يجب تنفيذ الوصية أيضا نعطيه إلى فقراء المجوس. من باب تنقيح المناط بس يقال بعدم وجود الخصوصية. خب على كل حال قال ويدخل فيهم، الآن دول الفقراء يدخل فيهم المساكين إن جعلناهم مساوين. يقول المساكين إذا مساوين للفقراء معناها أو أن المساكين أسوأ من الفقراء، كما هو أحد الأدلة أن المسكين من لم يملك قوت يومه، والفقير من لم يملك قوت سنته، حينئذ المساكين يدخلون في الفقراء. قال ويدخل في الفقراء المساكين إن جعلناهم مساوين للفقراء في الحال، بأن جعلنا اللفظين بمعنى واحد كما ذهب إليه بعضهم أنه مسكين وفقير، ألفاظ مترادفة، بعض الفقهاء هكذا ذهب. أو أسوأ، ذهبنا إلى أن المسكين أسوأ حال من الفقير، يقول المسكين أم يسوأ حالا كما هو الأقوى. في كتاب الزكاة هكذا قال أن المسكين بعض الروايات هكذا تقول أسوأ حالا من الفقير، وإلا فلا. إذا كان لا الفقير غير المسكين، لا هو مساوي ولا هو أسوأ، يقول حينئذ المسكين لا يدخل في الفقير. قال وإلا فلا يدخلون لاختلاف المعنى، إذا قلنا بينهما اختلاف وعدم دلالة دخول الأضعف وهو الفقير على دخول الأعلى وهو المسكين، إذا قلنا أن المسكين معناه هو غير الفقير وأعلى منه مو أسوأ، بخلاف العكس، بخلاف ما إذا قلنا أن المسكين أسوأ حال من الفقير، فإذا دخل الفقير يدخل الأسوأ حال. وذكر جماعة من الأصحاب أن الخلاف في الأسوأ والتساوي إنما هو مع اجتماعهما كآية الزكاة. يقول أن الخلاف هيك ذكره بعض الفقهاء، قالوا كل لفظ إذا أجى لفظ الفقير لوحده فالمراد منه ما يعم المسكين، إذا أجى لفظ المسكين وحده فالمراد منه ما يعم الفقير، إذا أجى لفظ مسكين وفقير اثنينهم كما في الآية القرآنية إنما الصدقات للفقراء والمساكين، هنا اختلفوا أنه هل أن الفقير أن المسكين أسوأ حال من الفقير أو لا. وإلا كل لفظ من لفظ الفقير والمسكين إذا جاء لوحده منفردا فيراد منه ما يعم الآخر، هذا فرد إجماع لأنه هي قاعدة. لا أي إذا افترق عشرة، يعني هنا تأتي منها القبيلة أنه كل لفظ تأتي لوحده يراد منها المعنى الثاني. أما إذا أجوا مجتمعين لا، هنا مختلفين أنهما أيهما أسوأ من الآخر. وذكر جماعة من الأصحاب أن الخلاف في الأسوأ والتساوي إنما هو مع اجتماعهما كآية الزكاة، يقال أنه لم يأسلم من لفظ الفقير والمسكين إذا جاء لوحده منفردا فيراد منه ما يعم الآخر، هذا فرد إجماع لأنه أي قاعدة. لا أي إذا افترق عشرة، يعني هنا تأتي منها القبيلة أنه كل لفظ تأتي لوحدها يراد منها المعنى الثاني. أما إذا أجوا مجتمعين لا، هنا مختلفين أنهما أيهما أسوأ من الآخر. وذكر جماعة من الأصحاب أن الخلاف في الأسوأ والتساوي إنما هو مع اجتماعهما كآية الزكاة، يقال أنه لم تأتي لفظة الفقير والمسكين مجتمعا في القرآن إلا في هذه الآية، أما مع انفراد أحدهما فقط فيشمل الآخر إجماعا، هاي في القاعدة. وكأن الشيء الثاني يقول كأن المصنف لم تثبت عنده هذه الدعوة وهذه القاعدة، ما لم تثبت عنده، ولذلك إذا قال إذا أوصى بلفظ الفقير فهل يدخل المسكين؟ أو أوصى للفظ المسكين، هل يدخل الفقير؟ في الحقيقة أنه هنا الوصية للفظ واحد، فإذا لفظ واحد والقاعدة تقول إذا ذكر لفظ واحد سيريد المعنى الثاني، بعد ما يكون ما ينبغي أن يتكلم، يقول وكأنه المصنف لم تثبت القاعدة فتكلم. قال وكذا القول في العكس، هذا كذا القول في العكس كلام الشهيد الأول، يعني إذا أوصى للمسكين هل يدخل الفقير أو لا؟ بأن أوصى للمساكين فإنه يتناول الفقراء على القول بأنه الفقراء متساوين لمن؟ للمساكين، أو على القول بأن الفقراء أسوأ حال من المساكين، أو كون الفقراء أسوأ حالا، وإلا إذا لا كان الفقراء غير المساكين لا متساوين ولا أسوأ حال، وإلا فلا يدخلون. وعلى ما نقلناه، ما نقلناه من وجود القاعدة الإجماع أنه إذا كل لفظ يأتي لوحده من هذين الألفاظ يراد به المعنى الثاني، وعلى ما نقلناه عنهم عن الفقهاء يدخل كل منهما في الآخر هنا مطلقا، يعني إذا أوصى لأحدهما يدخل الثاني مطلقا. هذا أنت يأتي إلى الفصل الثاني، هنا الكلام في متعلق الوصية، أن الوصية أن ما نوصي به ما هو، ما هي شروط ما نوصي به. الشهيد الثاني يقول ما نوصي به نريد يقبل الناقل ويكون مقصود للتملك، شرطين، هل يقبل الناقل هم مقصود للتملك. هذا شروط الموصى به شيئان، ان يكون مقصودا للتملك عند العقلاء عادة، وان يكون قابلا للناقل. اما ما لا يقصى التملك به يقول لا تصح الوصية فيه. مثلا يقول فضالة الانسان هاي مملوكة لأشياء حبث العنطقة الدول، لكن لا يقصى تملكه عند العقلاء بالدقة، ما ننظر إلى المعنى العرفي التملك. قال أو لكون جنتي لا يقبل الملك الخمر والخنزير، ولا بما لا يقبل النقل، إذا شيء لا يقبل النقل لا تصح الوصية به. الوقف، الوقف لا يقبل النقل لا تصح الوصية به، كالوقف وأم الولد، أم الولد إذا إنسان استولدها حينئذ لا يصح نقلها لا يصح بيعها، إذن الوصية بها أيضا لا تكون صحيحة. ولا يشترط كونه معلوما، الشرطين عندنا، زين هذا الذي اوصي به يشترط ان يكون معلوم؟ يقول لا، انا اوصي ثمرة البستان ما تنتبت الثانية اطوها لزين، هو ثمرة البستان قد كم كيلو ما ادري، يقول يصح وان لم يكن معلوما. ولا يشترط كون الموصى به معلوما للموصي ولا للموصى له ولا مطلقا، يعني ولا لغيرهما من الاسباب، ثمرة البستان اللي تيجي لا انا ادري بها، لا الموصى له يدري بها لا البقية يدرون بها. ولا يشترط ان يكون الموصى به موجودا بالفعل حالة الوصية، حال الوصية لا مو موجود، الثمرة ما في السنة الثانية طول فلان وينها ما موجودة. قال ولا يشترط ان يكون موجودا بالفعل حال الوصية، بل يكفي صلاحيته للوجود عادة في المستقبل، فتصح الوصية بالقص غير ما غير الوصي والموصى له. يعني قد يقال انه نريد أن تكون الثمرة معلومة لو للوصي لو للموصى له لو لشخص آخر، يقول له كل موصى فلتكون غير معلومة للجميع مجهول، معها لا تصح الوصية، فتصح الوصية بالقسط، يعني لك قسط من ثمرتي والنصيب، لك نصيب من ثلثي وشبهي كالحظ، لك حظ من مالي ولك قليل من مالي، هاي وصية كلها، ولك كثير ولك الجزيل، يقول هذا كله يصح. هاي الألفاظ شنو معناها؟ إذا كان فرد معنى عرفي موجود حين يطبع ذلك المعنى العرفي، إذا حصل لنا اليقين من أن مراد الموصي هو هذا المعنى العرفي، إذا معنى العرفي ما كسلو فالوصية صحيحة، السؤال الوارث أم يريد يطبقها شي يسوي؟ يقول الوارث حينئذ يتخير بأن يعين ما شاء، يعين ما شاء، نصيب، قسط، حظ، قليل، كثير، جزيل، يعين فرد شيء باختياره ويعطي الى الموصى له، بشرط ان يكون هذا الشيء الذي عينه، بشرط ان يكون هذا الشيء الذي عينه لم يعلم الوارث ان الموصي يريد اكثر منه، لم يعلم الوارث ان الموصي يريد اكثر من هذا، حينئذ هو يتخير في تعيين هذه الامور التي هي غير معلومه عندنا. قال فتصح الوصيه بهذه الامور، ويتخير الوارث في تعيين ما شاء إذا لم يعلم من الموصي إرادة قدر معين، ماكو عنده علم يريد قدر معين أو أزيد مما عينه الوارث، يعني لا يعلم أن الوارث أن الموصي يريد أكثر مما عينه الوارث. طب أما الجزء، إذا قال لفلان جزء من أموالي، ناس قد نطيع، يقول نطيع عشر، ليش؟ يقول أكو رواية حسنة، هذه الرواية تقول بأن الجزء هو واحد من عشرة. طبعا سلامنا هنا، سلامنا في أنه لم يكن هناك معنى متبادر من هذه الألفاظ عند الناس في ذلك الزمان. إذا ما أكو معنى متبادر نجي إلى هالأمور، وبعدين الشيء الثاني هاي الأمور كلها أيضا ناقشة. قال أما الجزء فالعشر، شلون لماذا إذا قال لفلان لفلان جزء من أمواله في عشر ديت عشر تركة ديت؟ قال لحسنة أبان بن تغلب عن الباقر عليه السلام متمثلا بالجبال العشر التي جعل على كل واحد منها جزءا من الطيور الأربعة. أنه هناك في قضية، في قضية أنه تأخذ أربعة من الطير واجعل على كل كلا جزء، يقول الجبال كانت في ذلك الأيام التي وضعت عليها هذه الطيور كانت عشرة، فقال جزءا يعني واحد منها. طبعا تيجي ناقش لا، إذا قال أعطوه جزء من أموالي إحنا نعطي جزء التركة، إذا قال جزء من ثلثي نعطي واحد من ثلاثي، يعني 19 ونعطي واحد منها، إذا نعطي واحد ثلاثين من جزء التركة. من خارج جزء التركة شقد؟ جزء شقد؟ جزء واحد من عشرة، إذا التركة عشرة، فلما قال نعطي واحد يعني هذا أقل من الثلث، فنعطي من ثلثة لكن نعطي واحد من عشرة. عليكم السلام. الشركة المال ما ينتقل إلى الورثة إلا بعد ماذا؟ تنفيذ الوصية. هذا الرأي الذي هو الأقرب المقبول.
شيخنا هنا ليش قد يقدم العرف على
الروايات؟ على الروايات؟ بتيجي ناقشة. يعني الفهم العرفي، الفهم العرفي يعطي لكلام الموطي ظهور. يعطي لكلام الموطي ظهور. هذا الظهور حجة. أما هذه الروايات متعارضة ومعللة فالتعليلات يمكن المناقشة فيها، أما الظهور الظهور حجة ولا يمكن المناقشة فيها حجية. هذني حجيتي مثلا الجزء، الجزء مو قال أكثر رواية تقول عشرة أكثر رواية ثانية تقول سبع، أن الجزء واحد من سبع. قال وقيل السبع يعني الجزء واحد من سبع لصحيحة البزنطي عن أبي الحسن عليه السلام متمثلا بقوله تعالى لها سبعة أبواب لكل باب منها جزء مقسوم. يقول إذن هنا قال جزء، ليه من جزء؟ جزء أكبر به على واحد من سبعة. إذن لما ذاك يقول أعطوه جزء أموالي يعني واحد من سبعة، فهي أمر وايد. ورجح الأول، يقول الشهيد هنا رجح الأول، قال الجزء هو العشر. رجح الأول ليش؟ بموافقته للأصل. إذا شككنا أنه هذا قال جزء، إذا شقد نطي نطي سبع المال أو نطي عشر المال، يقول نطي عشر موافقة الأصل، أصل يعني الأقل، يعني صار أقل، العشر أقل من السبع. فإذا أنطينا عشر وهو الأقل نشك أنه أكثر من العشر نطي، الأصل أنه غير واجب لموافقته للأصل. ولو أضاف الجزء إلى جزء آخر كالثلث، قال أعطوه جزء الثلث فعشرة كالثلث فعشرة، يعني عشر عشر فعشره يعني عشر ثلث، عشر ثلث يعني يصير واحد من ثلاثين. قال فعشره ليش؟ قال لصحيحة عبد الله بن سلام عن الصادق عليه السلام وتمثل أيضا بالجبال. يقول لما الواحد عبر عنه جزء، فلما قال أطو جزء الثلث، جزء الثلث يعني واحد من ثلاثين. قال وتمثل أيضا بالجبال وهو مرجح آخر. يقول هذا فد مرجح آخر، مرجح الأول برواية العشور أنه الأصل موافقة الأصل أنه لا يجب أعطاء الزائد، إذا أعطينا العشر وهو الأقل لا يجب أعطاء السبع الذي هو أكثر، هذا مرجح. مرجح الثاني يقول إذا أكو رواية تقول إذا أوصى بجزء ثلثه فاطي عشر الثلث، هذا مرجح ثاني أن المراد من الجزء هو العشر. خب استعجى إلى رواية أخرى، قال والسهم إذا قال أعطوا فلان سهما من أموالي، يقول سهم قالت الروايات أنه نطيب ثمن، قال والسهم الثمن لماذا؟ لحسنة صفوان، أكو حسنة عن الرضا عليه السلام أنه أوصى بسهم، وإذا الإمام قال أطلق الثمن. ومثله روى السكوني عن الصادق عليه السلام معللا بآية أصناف الزكاة ثمانية، يقول الزكاة ثمان أقسام وكل قسم سموه سهم، هذا إذا قال أعطوا فلان سهم يعني واحد من ثمانية، وأن النبي صلى الله عليه وآله قسمها إلى ثمانية أسهم. أكو روايات أنه الزكاة قسمها إلى ثمانية أسهم. إذن كل سهم يطلق على واحد من ثمانية. ولا يخفى شيء ثاني يقول أن هذه التعليلات لا تصلح للعلية. هذه التعليلات مو علة يعني. وإنما ذكروها عليه السلام على وجه التقريب والتمثيل. كأنه في ذلك الزمان أن الجزء ظاهره هو واحد من عشرة. لكن يريد أن يقرب هذا المعنى العرفي إلى السائل. فيقربه يشبهها بماذا؟ بالجبال العشرة. وأن الجبال أطلق على كل واحد جزء. كأنه هذا شيء ثاني هكذا. قال ولا يخفى. لا هنيجي أنه السهم لا أكو رواية أن السهم يعني عشر
أكو السدس
بل وأكو رواية أن السهم هو السدس. على كل حال الظاهر أن هذه التعليل أن هذه الروايات ليس يعني هي مو تعليل يمكن أن نأخذ بها كعلة للحكم. يقول هاي تقريبات يعني شو يعني الإمام فهم أن الموصي ماذا أراد في وصيته فأراد أن يقرب هذا إلى السائل فيأتي له بتشبيه يأتي له بتعليل. على كل هذه الرواية شنو معتبرة سندها شنو؟
عبد الله بن سنان أنا عبد الرحمن بن سياب
ضعيف. ولا يخفى أن هذه التعليلات لا تصلح للعلية وإنما ذكروها عليه السلام على وجه التقريب والتمثيل. وقيل السهم العشر استنادا إلى رواية ضعيفة أنا كل الروايات راجعتها شفتها موجودة. وقيل أن السهم هو السدس لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أعطاه لرجل أوصي له بسهم. واحد أوصى له بسهم يجوا للنبي سألوه قال أعطوه سدس. وقيل إن في كلام العرب أن السهم سدس ولم يثبت في كلام العرب أن السهم سدس. والشيء إذا قال أعطوا فلان شيئا من أموالي إذن قالوا الشيء هو السدس ولا نعلم فيه خلافا أنه الشيء هو السدس. وقيل إنه إجماع أن الشيء يراد من السدس وبه نصوص غير معللة. ليش الروايات كلها نصوص معللة يجيب لك علة؟ لأن الزكاة ثمانية أسهم فالسهم يراد من الثمن. لأن الجبال عشرة ووزعت عليها الطيور الأربعة إذا المراد من كل جبل جزء أن جزء مراد منه واحد عشر. هنا يقول قيل إن الشيء المراد منه السدس إجماع وبه نصوص غير معلل. هنا الرواية كما يقول في المتن كلانكر أن الرواية واحدة لكن هذه الرواية فيها ثلاثة طرق. هنا الشيء الثاني عبرت عن النصوص طريقين يرويهن الكليني طريق واحد يروي الصدوق غير الكريم. إذن الرواية واحدة فيها ثلاثة طرق فهو يقول وبه نصوص غير معللة. الرواية واحدة لكن طرقها ثلاثة. وحيث لم يشترط في الموصى به كونه موجودا بالفعل تصح الوصية بما ستحمله الأمة أو الشجرة ما تحمله الأمة لك وصية. طبعا إذا كان محمول الأمة ماذا عبدا أما إذا كان محمول الأمة حرا لا يجوز. قال وحيث لم يشترط في الموصى به كونه موجودا بالفعل تصح الوصية بما ستحمله الأمة أو الشجرة ما تحمله هذه الشجرة لك يصح. أم إما دائما كل ما تحمله هذه الشجرة لك في كل سنين أو ما تحمله الأمة دائما أو لا في سنة معينة أو في وقت مخصوص كالسنة المقبلة وتصح الوصية بالمنفعة كسكن الدار مدة معينة أو دائما أو يوصي أن هذا البيت يسكن فيه فلان دائما ما دام موجودا أو عشر سنين تصح. أن هذه الأمة التي هي مملوكة وزوجها أيضا مملوك كل ما تلد لك يا زيد كل ما تلد بطنين ثلاثة أربعة إلى أن تموت.
وهو إذا مات شو بعد
هاي الأمة آخر هذا الأمة تكون من ثلث الأمة تكون مملوكة إلى وهي من ثلثة فحين تقدر تكون من ثلثة حين إذا تكون من ثلثة يوصي أن حملها لفلان أما هي منفعتها إلما منفعته هو إذا أوصى أن منفعته لك.
لا طبعا الحمل راح يكون هو راح يموت من راح يكون الحمل؟
ها؟ من الأول بعد هو هذا الحمل يكون للموصى له يعني هاي ثلثة ملكه لما ملكه منافعها عن ملكه لما أنا عندي ثلث وهو بستان هذا ثلثي البستان إلي منافعها من إلي فيوصي بالمنافع إلى شخص يوصي بالبستان مثلا إلى شخص آخر. قال كسكن الدار مدة معينة أو دائمة ومنفعة العبد كذلك كذلك منفعة العبد يوصي أن منفعة العبد لفلان دائما أو لمدة شهر أو شهرين وشبهه. وين استوعبت قيمة العين؟ يقول أفرض هاي المنفعة استوعبت قيمة العين، مثلا هذا البستان قيمته 100 دينار، أوصى بمنفعته لي دائما، منفعته في السنة الأولى 50، في السنة الثانية 50، في السنة الثالثة 50، صار 150 أكثر من نفس ماذا؟ يمكن نفس البستان. يقول مع هذا المنفعة تكون له. ولا تصح الوصية بما لا يقبل النقل، هذا كله تفريع، ما يقبل النقل تصح النقل، ما لا يقبل وصي الوقف ما يقبل النقل، إذا الوصية به لا تصح، كحق القصاص وحق القذف والشق. يقول حق القصاص ما يقبل النقل، حق القذف ما يقبل النقل. ليش؟ يقول لأن الغرض من حق القصاص أن يتشفى الوارث من هذا القاتل الذي قتل أباه، فإذا أوصى به لغيره استشفره. كذلك حد القذف الغرض منه ماذا؟ حد القذف وحد التعزير الغرض منه هو أيضا هذا التشفي، فلا يجوز نقله إلى الغير لأن نقله إلى الغير ما به هذا الغرض. وأما حق الشفعة، يقول حق الشفعة إن ريد الشريك لا يتضرر، أما إذا أوصى بحق الشفعة إلى آخر ذاك ما يتضرر، ذاك ما يتضرر فيزول حق الشفعة. نعم، يقول أنت نصك الذي شرته بالدار مع الآخر أوصي به إلى فلان، إذا نصك أوصي به إلى فلان حق الشفعة لفلان أيضا يترك، أما أنه نصك أنت ما توصي به لفلان وحق الشفعة توصي به إلى شخص آخر هذا لا يجوز. قال ولا تصح الوصية بما لا يقبل النقل كحق القصاص وحق القذف والشفعة، فإن الغرض من الأول تشفي الوارث باستيفائه، فلا يتم الغرض بنقله إلى غيره بالوصية. ومثله حد القذف والتعزير للشتم إذا شتمني، التعزير للشتم أما حد القذف. وأما الشفعة الغرض من هذا الضرر يا